إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره في كتاب الجهاد، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الشهير. وهذا الحديث المصنف رحمه الله ذكر جنس هذا الحديث فيما يتعلق بالغنائم والتنفيل بعد ذلك، وجمع حديث في هذا الباب، ولو أن المصنف رحمه الله قدم تلك الأخبار إلى هذا الحديث أو أخر هذا إلى تلك لكان أجمع لشملها. ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الحديث التي ذكرها في هذا الباب، مع الإشارة إلى شيء من أحكام هذا الحديث. وهناك ذكر ما يتعلق بالخمس والنفل، وبالجملة هذا الحديث في قوله بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم، لأنه عليه الصلاة والسلام ربما بعث السرايا وهو في المدينة. والسرية تقدم أنها من الشيء السري النفيس، أو من السر لأنها تنفذ سرا، أو يعني من أنها تسير في الليل، تسري في الليل. وتقدم أن هذا المعنى ربما تجتمع فيه السرية، تجتمع هذه المعاني في السرية من جهة أنه يكون فيها من هم من أهل النشاط والجد، وممن يختارون في إرسالهم لأجل أمر يتعلق بالجهاد ويتعلق بحفظ أمن المسلمين، وكذلك أو أنها أيضا تكون سرا فلا تظهر، وأن هذه ما تجتمع فيها. قال وأنا فيهم، وفيه أنه لا بأس الإنسان يذكر عملا صالحا من الأعمال التي يعملها، وأن هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل إذا كان يقتدى به في ذلك. ولهذا قال وأنا فيهم، وأنه اختير في هذه السرية. وهذا وقع في كثير من الأحاديث، أن بعض الصحابة أخبر بشيء من الأعمال، وقع هذا لأبي موسى رضي الله عنه ولغيره، وبعضهم ربما ندم حيث حكى ما وقع له، لكنه وقع عندهم أن أو ترجح عندهم أن المصلحة تقتضي الإخبار بذلك، وأنه لا يحصل المقصود إلا بأن يخبر أنه شاهد ذلك وأنه حاضر ذلك، لأن فيه بيان التثبت، وأنه يحدث عن مباشرة لكونه شهد هذه الواقعة أو حضرها قبل نجد. فغنموا إبلا كثيرة، في دلالة عن أن الغنائم وقصد الغنائم لا بأس به، وأن المسلم يقصد والمجاهد يقصد الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإن غنما وكسب شيئا فإن هذا لا يضر جهاده ولا يؤثر في نيته. وإن كان كونه لم يغنم يتم له أجره وهو أعظم لأجله، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من غازية تغزو فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم. وقال فغنموا إبلا كثيرة، لم يبين عدد هذه السرية، ولم يبين هذه الإبل عدد هذه الإبل. وقيل إن نقل ابن عبد البر أن عددهم 4000، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وقيل إن عددهم أقل من هذا بكثير. وبالجملة لم يثبت شيء في هذا. قال: وكانت سهمان من غزا في هذه السرية، كانت سهمانه 12 بعيرا، كل واحد له 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، نفلوا بعيرا بعيرا المنفل. وفي هذا أنهم كما تقدم أن سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. وفي هذا أن الغنيمة تكون للمقاتلين، وأن التنفيل على الصحيح يكون من رأس الغنيمة كما سيأتي الإشارة إليه، لأن قيل التنفيل هل يكون من أصل الغنيمة أو يكون من الخمس أو يكون من خمس الخمس، وهو النصيب الذي يكون لله ولرسوله، والصحيح أنها من أصل الغنيمة. لما القول بأنها من خمس الخمس فهذا الحديث يرده، وهو واضح، لأن قال إن سهمانهم كانت 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، فإذا نسبت النفل لكل واحد بعير وسهمه وغنيمته كم، وله 12 بعير، فإذا نسبت ما نفل واحد إلى 12 كم نسبة واحد إلى 12؟ واحد إلى 12 نصف، ماذا؟ نصف السدس، نصف السدس، نصف السدس، وهذا لا شك أنه أكثر من خمس الخمس. فلو كان التنفيل من خمس الخمس لم ينفلوا بعيرا بعيرا. انفصل عن هذا بعضهم بأن قالوا لعل الغنائم كان فيها غير الإبل من ذهب أو فضة أو غير ذلك مما غنم، لكن هذا فيه نظر، لأنه لم يذكر إلا من الغنائم إلا ما فيها من الأبعرة. ولهذا قال: ونفلوا بعيرا بعيرا. وقول نفلوا بعيرا بعيرا قيل إنه أمير السير الذي نفلهم، وقيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن أمير السرير هو الذي نفلهم كما جاء في رواية عند أبي داود، وجاء عند مسلم أن النبي لم يغيره، وأن النبي لم يغيره، دل على أنه أقره على ذلك، وأن لأمير السرية أن ينفلهم. والتنفيل وأحكام التنفيل، وهو الزيادة على أصل ما يعطى من الغنيمة، فيه خلاف كثير، وظاهر السنة وظاهر الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفل من الغنيمة، من أصل الغنيمة، ولم ينقل في حديث واحد أنه كان يستخرج الخمس أو يستخرج أو يجعل الخمس 5 أقسام ثم يجعل خمس الخمس هو الغنائم، أو يستخرج الخمس فينفل من الخمس، كل هذا لم ينقل، وإنما كان ينفل من الغنيمة أو من أصل الغنيمة. وهذا الذي تدل عليه سيرته في مغازيه عليه الصلاة والسلام، تدل عليه أيضا سنته في هذه الأخبار وما جاء في معناها، ويأتي تتمة البحث إن شاء الله في الأحاديث الآتية في هذا البحث كما تقدم. نعم، ظهر مقتضى العربية 12، يعني 12 بعيرا، والظاهر يعني يراجع، يعني قد يكون على لغة من يلزم هنا أنها لا يغيرها في إثنان إن كانت تلزم يعني في جميع الأحوال، لكن مقتضى يعني اللغة أنها تكون 12 بعيرا، وكانت سهمانهم 12 بعيرا. نعم، خبر كان، ولهذا نعم هو الظاهر، تراجع تراجع. نعم.
وعن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك ما كتبت، إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد، يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا. رواه مسلم.
اللهم صل على محمد. هذا حديث عند مسلم فيه أن نجدة بن عامر هذا من رؤساء الخوارج، وأنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، وفي هذا دلالة على أن ما عليه الخوارج من الضلال، وأنه يسأل في هذا الأمر ويعلم أن ابن عباس هو المرجع في مثل هذا. فإذا كان ابن عباس وأمثاله هو المرجع في مثل هذا، فالأمور التي هي أعظم فيما يتعلق بالحكم على المسلم والعاصي من باب أولى أن يسأله في ذلك، وأن لا يختلف عليه ولا يخالفه في ذلك، لأنه يتكلم بحجة وبدليل. لكن من ضل فلن تجد له سبيلا إلا أن يشاء الله هدايته. وعن ابن عباس رضي الله عنه من فقهه أنه لما كتب إليه يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، كتب إليه ورد عليه رضي الله عنه، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم، فقال ليزيد ابن هرمز اكتب إليه، يعني وليس أهلا أن يكتب إليه من جهة ما وقع فيه من البدعة والضلال. وفي هذا من ابن عباس رضي الله عنه دفع المفاسد ومراعاة المصالح، وهذا هو الواجب. وفي هذا أيضا أن من وقع في بدعة وفي ضلالة ينبغي أن يرفق به حتى يكون سببا في هدايته، ولا يعامل بالأسلوب الذي يزيده شدة وإعراضا، بل يدارى، لأن المقصود هو بيان الحق، والمقصود هو زوال الشبهة والباطل، وليس المقصود هو مجرد الإنكار الذي لا يحصل به المقصود. فمتى ما كان الإنكار لا يحصل به المقصود فإنه يترك، بل المقصود هو التغيير، والشريعة جاءت بالتغيير، تغيير ما عليه الناس. وهكذا المنكر يقصد التغيير حال من ينكر عليه، ليس المقصود هو الإنكار، وليس المقصود هو أن تشتد عليه لمجرد أنه وقع، لا، أنت ترفق به لأنه بحاجة إلى من يبين له، فقد يكون وقع في هذا بسبب شبهة أو بسبب من أضله أو بسبب تقليد، فالواجب هو البيان، وربما يكون سببا في هدايته. ولهذا قال ابن عباس فلولا أن يقع في أحموقة، يعني في فاسد من القول وفي ضلال، ما كتبت إليه. لكنه كما تقدم راعى في ذلك دفع المفاسد فكتب إليه، وقال إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، معنى أنهما يحضران الجهاد ويحضران المعركة. فقال يعني هل يقسم لهما بشيء، يعني كما يقسم للرجال المجاهدين. فابن عباس بين رضي الله عنهما أن لهما حق من حيث الجملة، لكن القسمة قسمة المغانم تكون للمقاتلين، أما المرأة فإنها ليست من المقاتلة ولا تقاتل ولا تؤمر بذلك، وهي تحضر لأجل أن تداوي الجرحى ولأجل أن تعين في سبيل الله وما يتعلق بالدواء ونحو ذلك، فتحذى وتعطى. وكذلك المملوك إنه ليس لهما شيء، يعني ليس لهما سهم كما يسهم للرجال، إلا أن يحذيا. هذا بمعنى العطية بغير تقدير، وهذا هو الرضخ، يسميه العلماء الرضخ. قال ولهذا قال إلا أن يحذيا. ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس، أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء عليه الصلاة والسلام، يداوين الجرحى، يداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، يعني يعطينا من الغنيمة رضخا ويرضخ لهن. أما بسهم فلا، يعني لا يعطينا سهم، إنما هو من باب الرضخ وهو العطية بغير تقدير. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، هذا هو قول جماهير أهل العلم في حق المرأة وفي حق المملوك. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقسم لها، واستدلوا عليه بحديث ما روى حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنهن غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أسهم لهن وأعطاهن كما أعطى الرجال. وهذا حديث رواه داود لكن سنده ضعيف، لأن ولد حشرج بن زياد هذا هو مجهول. وحديث ابن عباس صريح وواضح وهو أصح منه، ويدل له أيضا يدل لهذا ما رواه للسنن بإسناد صحيح عن عمير مولى أبي اللحم، عن عمير مولى أبي اللحم، عن وما سمي مولى أبي اللحم لأن أبي اللحم كان يأبى اللحم فلا يأكله، فسمي مولاه بأبي اللحم، أنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه مع مواليه، فقال فأمر لي بخرثي المتاع، يعني بشيء من المتاع أو من رديء المتاع، ولم يأمر له بسهم عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه لا يسهم للمرأة وكما يسهم الرجل وكذلك المملوك، إنما يرضخ لها وتعطى عطية، وذلك أنه كما تقدم لا تقاتل ولا يجوز التعرض لها إذا كانت في صف المشركين إلا أن تقاتل. ويجوز إن حضرت وقاتلت، قد يقال مثلا لو احتيج لها وقاتلت واشتد الأمر وكانت معها سلاح تقاتل، قد يقال في مثل هذا أخذا بعموم المعنى والعلة في هذه الحال، لكن الأصل أن حضورها لأجل أمور من المداوات والجرحى ونحو ذلك، من إحضار الدواء وتركيب الدواء وما أشبه ذلك من الأمور التي تحسنها. قال وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم أو اسم اليتيم، وأنه لا ينقطع عنه اسم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. نعم أحسن. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وهم الصغار غير البالغين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وتقدم معنى النهي عن قتل النساء والصبيان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلهم، وأنت فلا تقتلهم، وهذا هو الواجب، وإلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، علقه على أمر مستحيل في حقه أو ممتنع ولا يمكن، لأن صاحب الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافرا كما في حديث أبي ابن كعب، فلهذا نهاه عن ذلك، لأنه ثبت ذلك في السنة، وثبت في وصية أبي بكر رضي الله عنه ليزيد معاوية، وثبت أيضا في عدة أخبار تقدم في حديث أنس وما في معناه في النهي عن قتل الولدان إلا أن يقاتل، إلا أن يقاتل كما تقدم أيضا المرأة إلا أن تقاتل فإنه يقتل من قاتل منهم. وكتبت تسألوني عن اليتيم متى ينقطع. اليتم هو الانفراد، والأصل في اللغة أنه مطلق الانفراد، ولهذا يسمى الدرة اليتيمة لانفرادها لشدة صفائها وحسن منظرها، وهو في الآدميين من مات أبوه، وفي الحيوانات من ماتت أمه، حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، كما قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليه أموالهم، ولهذا قال ويؤنس منه رشد، وقول يؤنس يعني يدرك ذلك ويعلم بالقرائن، إما باختباره في البيع والشراء ونحو ذلك إذا كان المراد به دفع المال إليه، وقال يؤنس ويؤنس منه رشد يعني مطلق الرشد ولو رشد يسير، ما دام أنه أونس منه رشد وعلم ذلك منه فإنه يكفي، لأنه بداية الرشد وبداية الإدراك، فكلما تقدم في السن بعد البلوغ كلما ازداد رشدا وازداد تعقلا وثباتا، فيعطى المال وتنفك عنه الوصاية وله التصرف حيثما شاء ولا يمنع، بل وليه لا يمنعه، حتى أبوه لا يمنعه من التصرف ولا يمنعه من الذهاب ولا يقول مثلا لا تذهب إلى كذا ولا لا، يتصرف إلا إن كان المنع لأمر يعارض تصرف الراشدين في وقوع في أمر محرم أو سفه في مال أو ما أشبه ذلك، أو سفه في قول أو سفه في فعل، هذا يمنع كما يمنع منه غيره. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنهم، قلنا ذلك وأنهم هم أهل القربى، قربى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في باب الأنفال بنو هاشم وبنو المطلب، فأبى ذلك علينا قومنا، والمراد بذلك بنو أمية الولاة كما جاء في رواية أبي داود، وأنهم لم يعطوهم ذلك، وهذا يظهر والله أن ابن عباس رضي الله عنه قال ذلك ولم ينازعهم في ذلك، وذلك أن المسألة أنه اجتهدوا الولاة في ذلك الزمان، وأن الخمس يتصرف فيه الوالي، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الخمس يتصرف فيه الوالي بما هو الأصلح، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قسم الخمس إلى خمسة أقسام، فجعل خمسه مثلا للفقراء، وخمسه للمساكين، وخمسه لليتامى، وخمسه لأبناء السبيل، وخمسه لذوي القربى، لم ينقل هذا، فدل على أن ما ذكر في ما ذكر هذه الأصناف أن المراد أنهم مصرف له، لا أنه يتعين تخميسه خمسة أقسام، كما قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب في الرقاب والغارمين في سبيل وابن السبيل، فالمعنى أن هؤلاء الأصناف مصرف الزكاة، لا المعنى أنها تقسم الزكاة أثمانا بينهم، كذلك أيضا ليس المعنى أن هؤلاء الأصناف الخمسة يتعين قسمه خمسة أقسام، إنما هو مصرف، فقد يصرف تارة إلى الفقراء وتارة إلى المساكين وتارة إلى اليتامى وتارة إلى أبناء السبيل وتارة إلى ذوي القربى إذا كرتاجين، وتارة يصرف إليه يصرف إلى صنفين، وتارة إلى ثلاثة، وتارة قد يعطى خمسة أقسام، وتارة قد لا يكون هناك من هم بحاجة من هؤلاء الأصناف، أو تكون حاجتهم ليست شديدة ويكون الإمام أو الوالي محتاج في صرف هذا المال في أمور الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وهذه سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في هذا، ولم ينقل عنهم أنهم قسموه إلى خمسة أقسام كما في عهده عليه الصلاة والسلام، بل إنه كانوا يتصرفون في الخمس كسائر الغنيمة بما هو الأصلح. ويشهد له ما تقدم أن نفس النفل الزيادة على أن لوالي الجيش أن يخص بعض من له غناء وقوة وشتيمة وشجاعة في الجهاد في سبيل الله أن يزيد نصيبه، أن يزيد نصيبه، وهذا جاء في عدة أخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام نفل الثلث بعد الخمس والربع بعد الخمس، يعني هذا في بعض، وهذا سيأتي بيانه تفسيره في هذا الحديث وذكر الخمس. المقصود أن سيرته عليه الصلاة والسلام تفسر أقواله وأفعاله تفسرها وتبينها، وأن الخمس كما تقدم ينظر فيه بالأصلح، فيه بالأصلح، فقد يحتاج يكون مثلا صرفه تارة إلى صنف واحد وتارة إلى صنفين كما تقدم. فأبى ذلك علينا قومنا، فلم ينازعهم رضي الله عنه، هكذا كان أهل العلم في مثل هذه الأموال، وإن كانت مناجعتهم إياهم على سبيل الاستئثار فإنه في هذه الحالة لا يضرهم ذلك، لا يضرهم ذلك، ويغنيهم الله عنه بما هو أكرم وأعظم. لكن ليظهر والله أعلم، لعله رأوا أن صرفه في وجوه أخرى ولم يروا حاجة لمن يصرف إليه، فلهذا صرفوا إلى تلك الوجوه، وبالجملة فهي من المسائل الاجتهادية. نعم، هو كتابة نجدة لابن عامر بعد ذلك، بعد ذلك نجدة هذا يظن متأخر الكتابة هذه، يعني وهو رضي الله لا يعني لا يخرج عن رأي عمر ولا يخالف عمر، وكان يهاب عمر رضي الله عنه ولا يخالف عمر رضي الله عنه، ولا يظن به أن ينسب ذلك إلى عمر رضي الله عنه، ليظهر الله أعلم أنه بعد ذلك، هذا الأقرب. وتراجع الروايات الأخرى في هذا الباب. نعم نعم. هل فيها خلاف؟ أقول فيها خلاف، وظاهر بعض الأخبار أنها داخل، هل يكون معه في ثيابه، يعني السلاح الذي معه، ثيابه التي معه، هذا من السلب. الدابة اختلف فيها، وكذلك النقود، النقود اختلف فيها. وظاهر ما جاء في بعض القصص عن بعض الصحابة أن الذهب أجروه مجرى السلب، ولهذا في قصة عمر مع البراء بن مالك لما أنه قتل سيد لما قتل ملكا من ملوك المجوس في البحرين، استكثر عمر رضي الله عنه سلبه وكان 30,000 درهم، وقال إني خامسه، فخمسه رضي الله عنه لما استكثره. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس كله أو ليس كله سلاح، بل هو يعني قد يكون شيء من الذهب الذي معه، ومحتمل الله يحتاج إلى مزيد مراجعة. نعم
صلى الله عليه.
نعم نعم، يعني أعطاه أربعة أخماس السلب، يعني أخذ الخمس وأعطاه أربعة أخماس، اجتهد رضي الله عنه.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
نعم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس كما هنا، وفي الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين من حديث هريرة أيضا: خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، أو مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وفي صحيح مسلم من حديث أيوب مثل حديث أبي هريرة: خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. فالحديث من هذه الطرق الصحيحين، حديث أنس، حديث أبي العباس سهل بن سعد، حديث أبي هريرة، حديث أبي أيوب رضي الله عنهم: لغدوة في سبيل الله. الغدوة هي أول النهار، من أول النهار إلى الزوال، والغدو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والروحة من آخر النهار أو الرواح من آخر. والمعنى أن الغدوة في والروحة في سبيل الله أن أجرها أعظم من الدنيا وما عليها. وقيل إن معنى ذلك لو أنه أنفق الدنيا كلها في سبيل الله لكان أجر الغدوة والروحة أعظم من إنفاقها كلها في سبيل الله. والأظهر والله أعلم أن المعنى الأول هو الأقرب، لأن قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا يشمل الغدو لمن غدا خارجا من بيته في سبيل الله، ويشمل الغدو لمن كان في سبيل الله فخرج وهو قد شخص وخرج للجهاد لكنه كل يوم يغدو، فهو مسافر وخارج من بيته، فإذا غدا اليوم وراح فإنه يكون له أجر غدوة وروحة، وإذا غدا من الغد كذلك، وإذا بقي في بلاد العدو وهو مرابط فإنه يكتب له الأجر. تقدم وفي حديث سلمان رضي الله عنه: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه رزقه وأجري عليه عمل الذي يعمله وأمن الفتان. وفي معنى حديث فضالة بن عبيد، هذا في صحيح مسلم، وفي معنى حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود وحديث صحيح أيضا بهذا المعنى، وهذا في الرباط في سبيل الله، وهو في معنى الجهاد في سبيل الله. وفي هذا دلالة على أن الأجر يجري على المجاهد لو أنه مات أو قتل، إن مات في سبيل الله قتل فإنه يجري له عمله ويجري له رزقه إن قتل شهيدا الذي كان يعمله، وهو في خصوص الرباط، وهذا خصوصا له دون غيره، خصوصا له دون غيره، يعني العمل المتوقف من غيره يجري له، هذا المراد بالعمل الذي يجري، العمل المتوقف من غيره يكون جاريا له، أما العمل الذي يجري لغيره فهو جار له بلا إشكال كالوقف ما دام عين الوقف باق، والوصية ما دام عينها ونفعها باقيا فهذا يجري له ولغيره، لكن هذا عمل خاص يجري للمجاهد في سبيل الله إذا مات على ذلك، وهو جاء في الرباط، الرباط ومن قتل في سبيل الله من باب أولى، لأن المجاهد في سبيل الله يحمي دماء المسلمين ويقتل دماء ويقتل الكافرين، والمرابط يحمي دماء المسلمين، يحمي دماء المسلمين. ولهذا لما اختلفوا أيهما أفضل، الرباط أو الجهاد، قيل هذا أو هذا، والذي يظهر والله أعلم أن الجهاد أفضل، لأن الجهاد مقاتلة بالفعل وحماية، حماية لديار المسلمين وقتل للكافرين، ففيه تحصيل مصلحة ودفع مفسدة. قال: غدوة في سبيل الله، في هذا أن من شرط ذلك يكون في سبيل الله لا رياء ولا سمعة، ويدخل في ذلك لو أنه أصاب شيئا تبعا، أصاب شيئا تبعا وحصله شيء من المال فهذا لا يضر نيته، سيأتي الإشارة إليه أن حصول شيء من الغنيمة لا يضر المجاهد في سبيل الله ما دام أن نيته الجهاد في سبيل الله، كما سيأتي في حديث أبي موسى. نعم
أحسن الله.
نعم، يقول تعالى: أحياء عند ربهم يرزقون، موافق قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا المراد. نعم، أن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة سبحانه وتعالى. والمعنى أنه خاطبهم وهل يردهم، وأنهم سألوا الله أن يردهم، وقال وفي حديث خطاب مخاطبته لعبد الله بن عمر الحرام قال: إني كتبت في أنهم إليها لا يرجعون. فالمقصود أنه في حواصل طير، وأنها في اللفظ الآخر حديث، هذا حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وحديث ابن عباس عند أبي داود، حديث كعب بن مالك عند النسائي عند أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عظيم، رواه عن الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب مالك عن أبيه، وهذا إسناد صحيح عظيم، أنه عليه الصلاة قال: إن أرواح المؤمنين بين أنها تسرح في الجنة حيث شاءت. وهذا لكن قيل إن هذا الحديث محمول على أرواح المجاهدين في سبيل الله، وقيل إن أرواح المجاهدين في سبيل الله محمولة في حواصل طير خضر، أما أرواح المؤمنين في كعب مالك نسمة المؤمن نسمة المؤمن تصور في على هيئة الطير وتسرح في الجنة، تسرح في الجنة، وأرواح الشهداء محمولة، المقصود أنها تأكل ومن الجنة وتأوي إلى قناديل، في اللفظ الآخر تعلق، والعلقة هي الأكل الخفيف كما في حديث عائشة يأكلن العلقة من الطعام. فالمعنى الذي في حديث سلمان رضي الله عنه وافق له تعالى أحياء عند ربهم يرزقون. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فيقيل هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم.
متفق عليه.
نعم. عليه ما عندك؟
متفق عليه.
نعم. نعم. عليه ما هو مراد حديث أنس تقدم متفق عليه، وكذلك حديث ابن عمر أيضا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثبت معناها أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس في هذا أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه يقال يعرف بالغدرة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي حديث سعيد الخدري أيضا صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يرفع للغادر لواء عند استه يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني عند دبره، عند دبره يعني. وهذه فضيحة إذا جمع الله الأولين والآخرين، يعني بصعيد واحد، مع أنهم كما في الحديث جاءوا حفاة عراة بهما غير مقتونين. وقالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء، قال: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. ومع أنه في هذه الحالة والأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكن أهمهم أمر هذا الذي غدر وظهر أمره وكشف ستره، وإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين في أرض مستوية ليس فيها علم، يرفع لكل غادر، الغدر هو النقض، لواء، أصل اللواء إما عند العرب إذا كان أبيض وهو علامة الاستسلام والتسليم، والأسود عندهم إذا رفعوه فإنهم يخالفون في ذلك فيقولون يرفع لكل غادر لواء، فاللواء يكون علامة ودلالة يوم القيامة بجنس ما كان علامة ودلالة يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، الاسم باسمه يسمى. وهذه الغدرة التي غدرها كانت يوم القيامة قد تظهر وقد لا تظهر، لكنه لم يتب منها ولم يتحلل منها ولم يتنصل منها فبقيت، فكشف ستره يوم القيامة، يوضع هذا اللواء عند دبره، ثم يقال هذه غدرة فلان وفلان، والناس ينظرون إليه ويعرفونه بهذه الغدرة. في حديث أبي سعيد عند مسلم: ولا غادر أعظم من غدر أمير عامة. هذا يبين أن الغدر وأن الفضيحة تختلف بحسب، يرحمك الله، بحسب قوة الغدر وشدة أثره. فغدر الأمير العامة أشد، لأن ضرره أشد على عموم الناس حينما يغدر برعيته. كذلك هو ليس بحاجة إلى الغدر لاستغنائه بالولاية، وما هو ما له من السلطة ما يحتاج إلى الغدر، مثل ما جاء في الحديث الصحيح: ثلاث لا يكلم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم القيامة. لما ذكر عليه قال: أشيمط زان وعائل مستكبر وملك كذاب، ذكر ثلاثة: دافع
المعصية فيهم ضعيف، فلم يفعلوه إلا أنه متجذر ومتأصل في نفوسهم. ومن ذلك الملك الكذاب، قال لأن ليس بحاجة إلى ذلك إلى أن يكذب. كذلك قال ولا غدر أعظم من غدر أمير عامة، بيان أن ترتيب مفاسد الغدر مختلفة يوم القيامة. والله أعلم هذا اللواء الذي يوضع هل يختلف بحسب الغدر. المقصود أنه ينصب عند دبره، انظر عند دبره، لأنه لما كان يغدر كان يواجه بكل وقاحة كل صفاقة ولا يبالي، فكان العقاب من جنس عمله أو مخالفة له بنقيض قصده. ثم هذا العقاب الذي يقع قد يكون ما هو عقاب آخر، والله أعلم، لأن العبد يعاقب بأنواع من العقوبات وأنواع من المكفرات، منها أهوال يوم القيامة. ولا شك أن الفضيحة من أشد الأهوال، هو مع ما فيه من الكرب والشدة شهر وظهر أمره وينادى باسمه، هذه غدرة فلان ابن فلان تضاف إليه. وذكر العلماء أن الأسباب التي تزول بها العقوبات أنواع، منها وأعظمها التوبة، هي تزيل الذنوب وتمحوها، والاستغفار، والحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، وصلاة المؤمنين وصلاة الإسلام على في الجنازة، والأعمال الصالحة التي تتسبب بها بعد موته، وكذلك المصائب المكفرة التي تقع عليه في الدنيا، وأهوال القبر وأهوال البرزخ وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام وعفو الله ورحمته. عشرة أسباب، كل دلت النصوص والإجماع على أنها من المكفرات، فالعبد ما يصاب به نوع من التكفير. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، في الذي لا يؤدي الزكاة ويبطح لمواشيه بقاع قرقر مستوي، فتمر عليه الإبل بأخفافها والأغنام بأظلافها، فتطأه كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فلذلك تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها وأخفافها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، مع أن هذا هول شديد وفضيحة عظيمة، لكن ثم يرى سبيله، ويدل على ليس بكافر، لكن الشأن أنه بعد هذه الشدة وهذه الأهوال العظيم وهذه العقوبة وقد بطح أمام الناس في هذا المجمع العظيم، فيدل أن ذلك له شأن عظيم. ثم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي هذا الحديث قالوا هذه غدرة فلان ابن فلان، فيعرفونه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليك، مناسبة هذا الحديث بهذا الباب
كأنه والله أعلم، لأن الجهاد في الغالب يحصل به عقود وعهود بين أهل الإسلام بين المسلمين وبين الكفار، فلا يجوز الغدر إذا عاهد الإمام أو قائد الجيش. ولهذا قال ولا غدر أعظم من غدر أمير عام، فيجب الوفاء. ولهذا في حديث أبي نجيح إرباض بن في حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند أبي داود بسند صحيح، أن معاوية رضي الله عنه كان قد عاهد ملك الروم عهدا لا يقع فيه القتال، فمشى معاوية رضي الله عنه، وكان مسيره إذا وصل إلى بلاد الروم ينتهي فيه الأمد، فجاء أبو نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عقد مع قوم عقدة فلا يحلها ولا ينقضها حتى ينتهي أمدها. فرجع معاوية رضي الله عنه، المعنى أن المدة التي بينك وبينهم خارج منها المسير، فإذا كان بينك وبينهم سنة ومسيرك إليهم في شهرين فالشهران غير المدة، فالمعنى لا يسير إليهم إلا بعد انتهاء سنة، فكأنه رضي الله عنه تأول وظن أنه يدخل السير في مدة العقد الذي جرى بينهم، وبين أنه لا يجوز نقضها لأنه من الغدر، ولأنه وإن لم يفهم نصا لكنه فهم معنا فهو داخل بالقرائن في العهد، وهذا من هذا. نعم
أحسن الله إليك.
نعم كما قال فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يعني لا يجوز إلا في حال إذا أحس منهم الخيانة أو كان العهد مطلقا ليس مقيدا بمدة، فإن كان العهد مطلقا ليس مقيدا بمدة جاز بعد ذلك جاز، لكن ينبذ إليهم على سواء، يعني تكون أنت وإياهم سواء في العلم، ففي هذه الحال لا بأس، أو ظهر منهم النقض كما ظهر من أهل مكة لما نقضوا العهد سار إليهم عليه، فإذا نقضوا وخانوا في هذه الحال لا يعلمهم لا بأس يسير إليهم، لكن ما دام أنهم مستمرون على العهد فلا يجوز السير إليهم حتى ينتهي أمدها إلا إذا كان كما تقدم مطلق، ففي هذه الحالة يجوز ولو سار إليهم بعد العقد الذي بينه وبينهم مدة يسيرة لكن يعلمهم بذلك. نعم الظاهر نعم الظاهر يرفع لكل غالب. نعم
أحسن الله إليك.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني نحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدين أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، رواه مسلم.
نعم أبو سعيد رضي الله عنه سعيد بن سنان الخدري رضي الله عنه تقدم غير مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان، في اللفظ الآخر أنه بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل عليه الصلاة والسلام، يخرج من كل رجلين في كل رجل، ثم قال القاعدة دلالة على أن الجهاد لا يجب عينا إنما يجب على وجوب كفاية، يعني إذا كان لم يتعين في هذه الحالة يكفي خروج من يحصل به المقصود، ولهذا قال يخرج في كل يوم من كل رجل رجلين، في اللفظ الآخر لينبعث من كل رجل رجلين عند مسلم، والأجر بينهما والأجر بينهم، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، في اللفظ الآخر فالأجر بينهما. صحيح من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه من جهز غازيا أو خلفه بغير بخير فقد غزا، وهذا يفسر قوله فله نصف أجر الخارج، يفسره اللفظ الآخر عندما يسمى الأجر بينهما، وكذلك يفسره اللفظ الآخر فقد غزا، وأطلق فقد غزا فإن خلفه وكفاه مؤونة أهله فإنه في هذه الحال يكون له مثل أجر الخارج، لأنه لو خرج جميع لا يمكن يخرج جميعا، فلو خرج ذاك الخالف الذي خلف ذاك الذي خلفه في أهله بخير فإنه لو خرج ولم يقم على أهله اضطر من عنده أهل أن يبقى، وإن خرج هذا بقي هذا، فلا بد أن يتعاون على البر والتقوى، فمن بقي منهم وله رغبة في الجهاد وصادق النية يعلم الله ذلك منه، لكن خلف أخاه وأخوه اطمأن وارتاح، وهذا من أعظم المعينات على الجهاد في سبيل الله، لأنه حينما يخرج الخارج وأهله ليس من يقوم عليهم إما أن يترتب عليه أن يضيعه ومثل هذا لا يجوز، أو أن لا تحصل الكفاية بالقيام عليهم أو ينقصهم شيء فلا يطمئن ولا يحصل نشاط ولا قوة في الجهاد، يتعلق نفسه بأهله وبأولاده، لكن حينما يكفى المؤونة في أهله وماله، هذا يبين وفي قوله في أهله وماله يبين أنه ليس المقصود مجرد أنه يقوم عليهم بالنفقة، لا، أنه يقوم عليهم بالإشراف عليهم، بالعناية بهم، بكفاية أمرهم، بإيناسهم، قد يستوحشون إذا لم يكن عندهم أحد. المقصود أنه يقوم لهم مقام والدهم أو مقام وليهم الذي خرج للجهاد في سبيل الله. ولهذا قال بخير، نكر خير ليشمل جميع ما يحتاجون إليه. كانه مثل نصف، مثل نصف أجر الخارج. قول نصف أجر الخارج يفسره قولها الأجر بينهما، وذلك أن نصف أجر الواحد، أن الأجر الكامل له، أن الأجر المنسوب إليهما الأجر الخارج وأجر القاعد، أجر كل واحد منهما بالنسبة إلى هذا الأجر هو النصف، فأجرهما جميعا نسبة أجر كل واحد منهما إلى الأجر الكامل هذا لهما نسبة النصف. ويبين قوله والأجر بينهما، وظاهر هذا الحديث أنه له الأجر مثل أجر الذي خرج، وهذا يؤيد ما اختاره جمع من أهل العلم أن من نوى عمل الخير لكنه لم يتمكن منه فإنه يكتب له بنيته، تقدم تقرير هذا في بعض الأحاديث، وإنما الأعمال بالنيات، وفي هذا حديث كثيرة، وأن صاحب النية الصادقة يلحق بالعاملين ما دام أنه صادق النية. وتقدم في حديث أنس وحديث جابر، حديث أنس صحيح البخاري وحديث جابر صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أقواما بالمدينة أو لقد تركتم قوم المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، حديث أنس وحديث جابر صحيح مسلم، حبسهم المرض قال إلا هم معكم، حديث أبي كبشة الأنماري للترمذي وأحمد حديث صحيح، فهو بنيته فأجرهما سواء، وحديث كثيرة. نعم
صلى الله عليه. نعم. كيف يجمع بين فأجرهما سواء وبين نصف الأجر الشيخ؟
مثل ما تقدم، يعني نصف الأجر المنسوب إليهما، منسوب إليهما نصف الأجر المنسوب إليهما هو في الحقيقة هذا له نصف وهذا لنصفه. نعم
صلى الله.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم. حديث موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه في سنة 52 للهجرة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل يرى مكانه، يرى مكانه ومكانه، ويقاتل، نعم هنا قال ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذه كلمة جامعة، قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. لم يقل هذا في سبيل الله أو ليس في سبيله، لأن هؤلاء المقاتلين قتالهم محتمل، فقد يكون في سبيل الله وقد يكون في غير سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وذلك أن القتال شجاعة ينقسم إلى قتال في سبيل الله وقتال لأجل أن يظهر مكانه وشجاعته وأنه ذو قوة ولم يقصد بذلك على كلمة الله. وكذلك الحمية، إذا قد يقاتل حمية لقومه وعصبية، ومن قاتل عصبية فلا أجر له، بل هو على خطر، لأنه مراءات وزيادة وعصبية، والعصبية في هذا محرمة، لا يجوز أن يتعصب بالباطل. وكذلك الرياء إن كان قصد بذلك مراءات أهل الإيمان ويظهر شجاعته أمامهم، فهذا راء بفعله وسمع بما يبدي من قوته وصليل سيفه ونحو ذلك. وإن كان قصد بذلك مراءاة المشركين وإظهار الشجاعة والقوة وأنه لا يبالي بهم، فإن من الخيلاء ما يحب الله، ومن الخيلاء يحب الله هي الاختيال في الحرب، يختال في الحرب، وذلك أن الاختيال في الحرب يظهر القوة ويدفع الضعف، وأيضا يجعل المشركين الذين يرونه يوقع فيهم الرعب، وهذا أمر مشاهد وأمر مجرب في القتال حينما يرون فيهم قوة الشكيمة وعدم التردد والتصميم. ولهذا يقول: من ذاك الذي كان يجول فرسه فقد فعل بنا الأفاعيل، لأن هذا يوقع الوهن في المشركين. فلما كان هذا القتال منقسم أجاب عليه الصلاة بكلمة جامعة تجيب عن هذا وعن غيره: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقصود، من كانت هذه نيته لا في هذه الحالة فهو في سبيل الله، ولو تبع بعد ذلك ما تبع، ولو أنه نوى بعد ذلك غنيمة. والمقاتل إما أن يقاتل في سبيل الله بنية محضة لا يخالطها شيء أبدا من أمر الدنيا، وهذا أعلى الأنواع. يليه أن يقاتل في سبيل الله وينوي بعد ذلك حصول غنيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، تحت ظل رمحي، كحديث ابن عمر الصحيح. وكذلك في حديث أبو هريرة أنهم خرجنا مع رسول الله لنغنم، وفي حديث كذلك أبي أمامة أو في حديث أبي هريرة خرجنا فلم نغنم، والنبي أقرهم عليه الصلاة والسلام، قال في متقدم ما من غازي تغزو فيغنمون ويسلمون، الحديث المتقدم دل على أن طلب الغنيمة لا يضر المجاهد ما دام أن نيته وقصده وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. أما حديث أبي أمامة رواه أبو داود أو رواه النسائي وهو حديث جيد، أنه قيل يا رسول أرأيت الرجل يغزو يلتمس الذكر، يلتمس الجهاد والذكر، قال لا شيء له، قال قلنا أعد عليه فأعاد عليه، قال قلنا أعد عليه، كل ذلك قولوا لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما يتقبل الله سبحانه وتعالى ممن قاتل مخلصا وابتغى بذلك وجه الله، وابتغى بذلك وجه الله. فهذا الحديث محمول على أنه قصد بذلك الذكر والغنيمة والذكر، في حديث أنه قاتل للغنيمة والذكر، وأن نيته في ذلك لأجلهما، وهذا لا شك لا شيء له، ولعله عساه أن يسلم من الوزر ومن الإثم. أما من كانت نية الغنيمة التابعة فهذا لا يضر، ضد ذلك أن تكون نيته للمال محض، فهذا لا شيء له، ويخشى عليه يكون آثما أيضا، لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله العليا. ويلي ذلك من قاتل لأجل أن تكون كلمة الله العليا ولأجل الغنيمة سواء، النيتان مستويتان، إذا قارت نيته لطلب الغنيمة نية الجهاد في سبيل الله هذا موضع نظر، إن كان في أصل نيته ذلك فهذا يضر نيته، لأن المقصود الذي يخلص نيته لله هو أن تكون لأجل إعلاء كلمة الله، ثم لا يضره بعد ذلك نوى غنيمة أو كسب شيء من المال. ولهذا قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.